بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 953 بعد الألف الأولى على واحد، بعنوان قصة صراع الإخوان المسلمين مع الإمام الألباني رحمه الله. وهذا هو المجلس الرابع. تم تسجيل هذا المجلس سنة 1413 هجري الموافق 1993 نصراني، والله أعلم.
إن هذا الذي ألف هذه الرسالة يعرف كثير من الحاضرين، كان يجلس كما أنتم جالسون الآن يستمع، بل ويكتب كل ما يسمع ليستفيد علما، وهو رجل متواضع فاضل. لكني أعتقد أن الدعوة أو منهج الدعوة التي فرضت عليهم الآن وجهته وجهة أخرى، وجهته على أن لا يأتمر بأمر الله عز وجل، أو لا ينتهي حيث نهاه الله عز وجل في مثل قوله: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهو يعرف هذه الحقيقة التي كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألباني بكل تواضع ويكتب كل ما يجيب عليه من أسئلة، وإذا به يقول: إيش عند السلفيين؟ ما عندهم سوى تهريك الأصبع في التشاور السنة وتعليق الساعة المقافة في المسجد بدعة. ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب، فبعد قليل يقول: ومن الذي يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن؟ لولاهم لكسد ولم ينفق سوق كتب الدعوة السلفية. هو لم يبقى عليه أن يسمي الشيخ الألباني. هذا يا أستاذ يدلك على أن الجماعة فعلا الآن، نحن مؤمنون بهذا وأرجو أن يصلح الحال، يصلح ربنا الحال، هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس إسلاميا، لأن الإسلام يقول الحق دائما وأبدا. هذا صواب وهذا خطأ. أما ننكر جهود جماعة أو شخص من هذه الجماعة بعينه وليس عنده إلا أمور، وطالما سمعناهم يقولون أمور تافهة، وهذه أمور تفرق الصف وتصدع الكلمة وإلى آخره، أصبحت هذه أشياء تكتب وتنشر بين أفراد المسلمين وليس من ناس قياديين. مع ذلك نستمر نحن ماضون في دعوتنا، ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامة، سوى أننا نعتقد أن ما ندعو إليه هو الحق مثل ما أنكم تنطقون. وجرت محاولات كثيرة ها هنا من أجل لقاء، ودائما نحن نمد يدنا اليمنى بطبيعة الحال لنتلاقى ولنتفاهم، فيأبون اللقاء والاجتماع. آخر شيء جرى، ما أظن أكثر من يعني شهر تقريبا، يمكن تعرف أحد أخواننا الفلسطينيين علي الخشان.
نعم أكتبه له صديق.
شخصيا تعرفه؟
نعم.
جميل. هذا الرجل هو من الإخوان السلفيين اللي دخلوا في الإخوان المسلمين.
أعرف.
جميل. ذهب إلى قطر، وتعرف أظن أنه في قطر.
نعم.
أتصور أنا والله أعلم، لأنه بقيس نفسي هنا، أنا جئت هنا حركوا الإخوان ضد الدعوة السلفية حركة عجيبة. أخونا ذهب إلى هناك باعتبار الإخوان المسلمين، أتصور أن الإخوان المسلمين التموا حوله وصاروا بقى يحركوا الشيخ الألباني، بيعمل كذا ويقول كذا وبيعادي الجماعة وبيجرحون، والوقت هلا مو وقت اختلاف والأمور هي خلافية نتركها جانبا من الكلام. وراح الرجل تجاوب مع حماس الجماعة وكتب لي خطاب طويل. والحقيقة أنا عتبت عليه، لأنه لو كان رجل عادي ما بيعرفنا وهو عايش معنا ومن كبار أخواننا في دمشق، وكيف يعرف نحن دائما نتقدم لطلب الاجتماع واللقاء وهم يأبون. فعجبت فيه أنه تحمس التحمس وعاد يقول أنه نتناسى الماضي والوضع الآن في سوريا كذا وكذا وكذا. على كل حال كان هو كتب في آخر الخطاب أنه سيأتي إلى عمان في طريق إلى العمرة. فعلا جاء بعد السلام والكلام والتحية والإكرام للآخرين. قلت له يا شيخ علي، ما شو أنت غشيم فينا؟ ما بتعرف مواقفنا مع كل الجماعة، ليس فقط الإخوان المسلمين، وهم يمتنعون. إيش هذا؟ إيه الوضع؟ طيب الوضع، تفضل أنت ما جئت الآن، تفضل نحن مستعدون للقاء مع الجماعة. قال طيب. راح يوم يومين ثلاثة، كل ما اتصل مع شخص يحولوا لشخص آخر بدعوة أنه هو بيستطيع أنه يفعل أو يؤثر. أخيرا التقى مع شخص قال طيب جيب لك الجواب. فجاء الجواب بالرفض. فماذا نعمل؟ نحن نسعى للقاء وهم يأبون. أنا عجبين، إما نحن في اعتقادهم غريقين في الضلال وميؤوس من هدايتهم، يأسهم من لقاء الشيوعيين أمثالهم، أو ما أدري ماذا أقول غير هذا أو عكس هذا. أبوا علينا هذا. قبل مجيء الشيخ علي لنحو 6 أشهر 7 أشهر كنت لا أزال أنا أتردد كعادتي كل شهر شهرين إلى هنا. فجئت وإذا بصهر لي يقول أحد إخوان المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض أسر على دعوة عشاء. قلت له حسنا، بس خليني ألتقي مع هذا الرجل. والرجل حي رزاق، ولعلكم تعرفونه، الدكتور أحمد
علي الترعاني.
ها؟
ترعاني.
ترعاني، أحمد ترعاني. ما بعرف تعرفه ولا دكتور، يعني دمث الأخلاق، وأيضا يعني عنده تجرد وعنده إنصاف، ولا شك أنه من إنصافه دعا هذه الدعوة أو حاول، لأنه ما نجح مع الأسف أيضا. فالتقينا به وفهمت منه غرضه. قال له طيب أنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة مسافر وسأعود، وقبل عودتي إليكم حدد لك الأسبوع اللي ممكن يكون عندكم شان تنتهي اللقاء وما اظن انه في عندكم مانع ان يكون معي بعض اخواني. قال طيب، ورجعت انا لدمشق. كنت ناوي انا احضر اخونا عيد عباسي، ما اظن تعرفه شخصيا، هذا السجين يعني مع السجناء، فك الله. نعم
سمعتم.
فك الله السجن الجميع. المهم التقيت مع اخونا هذا واخ لنا ثاني، ووفقنا بين الاوقات حتى نستطيع بعد هنا الاسبوع اللي ممكن ناتيهم. وكذلك كان بعثنا ورقه لاخونا لصورنا هنا، نبلغ الدكتور احمد بانه نحن سنكون في الاسبوع الفلاني. وفعلا انتظرنا الجواب، واذا الجواب بيجي أن الجماعة رفضوا اللقاء. أنا على كل حال النظام جئت حسب راحتي وحكى لي التفاصيل. الدكتور أحمد لما بلغ الأشخاص اللي كان بيجيهم أن الشيخ الألباني بيجي بعد أسابيع وبيعين الوقت، بس بده يجيب يعني واحد أو اثنين من إخواني، قالوا هي قضية بتصير رسمية ونحن ما نستطيع ناخذ اجتماع رسمي إلا بإذن القيادي، فبدنا نشاور. فشاوروا فجاءهم جواب الرفض. وهكذا كلما مددنا يدا رفضوا التلاقي والاتصال. وهكذا نعيش، نحن نتقدم إليهم وهم يتأخرون عنا، ثم مع ذلك ولا مؤاخذة أقولها صراحة رمتني بدائها وانسلمت. فنسأل الله أن يحسن ويصلح أحوال المسلمين جميعا. هذا ما يحضرني الآن من الكلام جوابا على ذلك السؤال، وجزاك الله خيرا.
الحمد لله فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا.
وياك
إن شاء الله. أنا شاهد وقد عشت مع الإخوان منذ بداية الخمسينات أننا ما كنا نشعر في يوم من الأيام بأنك غريب عنا، ولم نكن نشعر كذلك بأن ما تقدمه من إنتاج علمي مغاير لما نحن عليه. وطوال هذه الفترة التي عشناها في الإخوان وما زلنا لا نقبل عقيدة إلا عقيدة السلف الصالح، والمنهج أيضا منهج السلف، وهذا لا يتعارض مع أصل دعوة الإخوان.
صح.
وقد فصلت ذلك في حديثك، بارك الله فيك. مع الأسف هذا الموقف الذي تفضلت به من قيادة الإخوان في الأردن يتعارض أصلا مع الخط الذي سلكه البنا رحمه الله والذي أشرت إليه قبل قليل.
نعم.
البنا رحمه الله كان على علاقة وثيقة مع رشيد رضا ومع محب الدين الخطيب، وكان يعتمد عليهم، وكان يشعر بأن دعوة الإخوان تستفيد إلى العلماء المحققين، والأخطاء لا بد أن تقع في عصره وفي كل عصر. والبن رحمه الله قال في البند السادس من رسالة التعاليم: ما أكده الأئمة السابقون بأن كلامه إذا تعارض مع الكتاب والسنة فيجب أن يرمى به عرض الحائط. فأتعجب من هؤلاء، غفر الله لنا ولهم، كيف يدرسون حياة البنة ومنهجه، ثم يلجؤون إلى مثل هذه المواقف المؤسفة. والحقيقة أنني أعلم الجواب الذي تفضلت به من صلتك بالإخوان ومن حبك لهم، ومع هذا فلا بد من التجديد. وماذا يدير الإخوان لو كان منهج السلف والطريقة العلمية في التحقيق وفهم الأمور هي الأساس في دعوته؟ ولكن بكل أسف دخل إلى الإخوان كثير من أصحاب الهوى ومن الخرافيين، وهؤلاء لا تتصور عقولهم أن تعم كتب الشيخ راسل ودعوته في كل مكان، فلجأوا إلى مثل إشاعة الأراجيف وإلى دغدغة عواطف شباب الإخوان ليقول لهم بأن الشيخ ناصر عدو للإخوان.
إخوة الإيمان، باقي المجلس مفقود، نسأل الله التيسير للعثور عليه.